يحسبون كل صيحة عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المعاني التي فرعها الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف على أخذ القدرة الشرعية في لسان الخطاب، حيث ذكر معاني ثلاثة للقدرة الشرعية يمكن أن تكون مرادة، وهي القدرة الدخيلة في الملك. كان الأول منها القدرة التكوينية مقابل العجز التكويني، بأن تكون القدرة التكوينية دخيلة في الملك. وفرقه عن القدرة التكوينية العامة أن تلك ليست دخيلة في الملاك على المشهور والمعروف، دخيلة في التنجيز وربما في الخطاب على رأي النبي ومن ذهب من هذا. المعنى الثاني القدرة المقابلة للعجز، ولو كان هذا العجز واقعا باختيار المكلف، أي بتصديه للإتيان بالمعجز المعاند أو المزاح. المعنى الثالث اللي وقفنا عليه وأدركنا الوقت هو القدرة التي تكون بمعنى عدم وجود المانع التكويني والمانع المولوي، أي أن لا يكون الشارع طالبا مني بالفعل أن أصرف قدرتي في شأن آخر، وحينئذ فيصبح وجود تكليف مزاحم فعليا موضوع تام لحكم العقل بالتنجز، معدما للملاك في الطرف المقابل، فلا يكون هنالك تكليف في الطرف المقابل، فمن الطبيعي أن يكون التقديم من هذا الطرف، التقدم من الطبيعي أن يكون لهذا الطرف، وهذا هو الذي يظهر من المحقق النائين إرادته عندما عبر بالقدرة الدخيلة في الملاك. وهذا هو ما فسره به صريحا تلميذه الشيخ الحلي على الله مقامه الشريف في بعض ما استعرضته عنه من قبل، أي أن نفس فعلية تكليف تكون رافعة للملاك من الطرف المقابل حتى لو عصاه ولم يشتغل به، حتى لو عصاه ولم يشتغل به. نسأل، هذا الذي عزم على العصيان هل لا يزال التكليف بالإزالة مثلا فعليا في حقه أم لا وهو يعصيه الآن؟ فهو فعل إلى أن يصبح في مرحلة أو زمن لا يستطيع امتثاله فيها، سقط بالعصيان. قلنا العصيان له مبدأ وله منتهى، جيد. العصيان في مبدأه لا يزال الإنسان قادرا على الإتيان بمتعلق التكليف الذي شرع في معصيته بتركه، فالتكليف لا يزال فعليا. أزل ها؟ جيد. فإذا كان نفس فعلية هذا التكليف تذهب بملاك التكليف الآخر كما صرح الشارع في دليل مشروعية الآخر. فحتى لو عصيت أنا هذا لن يكون ذلك التكليف موجودا ما دام هذا التكليف فعليا. جئت به أم لم أأت به؟ هذه قيمة المعنى الثالث، وهذا هو الذي بنى عليه المحقق النائيني تقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية عندما جعله مرجحا. وهذا ما فهمه منه تلميذه الشيخ الحلي في تعاليقه على مجمل التقييقات. جيد. وعلى هذا الأساس هذا لا يكون من التزاحم في شيء، وتسميته تزاحم هو من قبيل الاستثناء المنقطع يا أخوان، وليس من قبيل الاستثناء المتصل. ليش؟ لأن المزاحمة فرع المعاندة والمنافرة اتفاقا لا دائميا، وهو الذي بحث فيه عن وجود ترتب أو عدم وجود ترتب، وفرعنا من أبحاثه سابقا. أما حيث يكون أحد التكليفين بنفس جعله ملغيا لوجود الميلاد في التكليف الآخر، فعالم ثبوت التكليف الآخر غير موجود. إذا غير موجود كيف أقول هذا يقدم على ذاك؟ ذاك غير موجود أصلا. وهذا أيضا لا يتصور فيه الترتب، والسر في ذلك أن الترتب فرع وجود ملاك وعالم مبادئ الحكم المترتب على المترتب عليه. والحال أننا نقول في هذا المعنى الثالث بأن مجرد مشروعية التكليف المشروط بالقدرة العقلية ذهبت بملاك التكليف الآخر، أي بعالم ثبوت التكليف الآخر، فحتى لو عصيته ما دام يمكن إطاعته، أي ما دام فعليا فلا ملاك في الطرف المقابل، فحيث لا ملاك كيف أنتقل إليه بالأمر الترتب؟ يقولوا لي إذا تتذكروا يا إخوان، الترتب إنما كان يمكن القول به حيث يكون المحذور في عالم منتهى الحكمين، ويكون التنافي اتفاقيا، لا حيث لا يكون هنالك مبدأ أصلا لأحد الحكمين. إذا ما في مبدأ لأحد الحكمين فلا وجود للحكم الثاني. لذلك أنا بسمي هذه المرجحات يا إخوان، هذه مش مرجحات باب تزاحم بالدقة، هذه سوالب بانتفاء الموضوع. شوفوا يا إخوان بشكل أوضح بقولها، التزاحم أن يكون التكليفان كل واحد منهما في حد نفسه فعلي، وتضيق قدرتي عن الجمع بينهما، مش هذا هو التزاحم؟ إذا أحد التكليفين بجعله لا يبقي ملاك للتكليف الآخر بمجرد جعله، فلا يوجد تكليف آخر حتى يزاحم. هذا قصدي بالسالبة بانتفاء الموضوع. جيد. فعده من مرجحات باب التزاحم بالمعنى الاصطلاحي لا يخلو من توسع وتجوز كما لا يخلو. ثم صار الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف بصدد بيان أنه متى يتم الترجيح ومتى لا يتم الترجيح بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية. وتكلمنا نحن على المعنى الأول وتكلمنا على المعنى الثاني بالأمس، والمعنى الثالث بات واضحا يا إخوان. إنما الكلام واضح جدا أن أي مشروط بالقدرة العقلية يذهب بموضوع التكليف المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، إذ لا ملاك له، فهو سالب الانتفاء الموضوع، مش إنه موجود ونرجح عليه غيره. جيد. بناء على هذا ما في شيء كله خير طبعا كل الأحوال كله خير لو عندي كنا سمعنا جاي فالمهم في هذا المجال أن الشهيد الصادق قد أثار البحث الآخر أثار بما لو كانت تكليفان أحدهما مشروط بالقدرة بالمعنى الأول والآخر مشروط بالقدرة بالمعنى الثاني أو واحد مشروط بالقدرة بالمعنى الثاني واحد مشروط بالقدرة بالمعنى الثالث ونظرا يا إخوان لشيء من إرباك الموضوع أختار أنا أن أقرأ ما ذكره الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه بعبائره قال وعلى المعنى الثاني للقدرة الشرعية كمدخل للثالث لسه عم بحكي ذلك يتم المرجح المذكور لأن الاشتغال بالمشروط بالقدرة العقلية لا يكون مفوتا لملاك الآخر بل رافعا لموضوعه مش إنه الملاك موجود عم بيخسرني إياه ما هي القدرة بهالمعنى صارت دخيلة في الملاك بدونها لا ملاك بخلاف العكس فإنه مفوت لملاك المشروط بالقدرة العقلية لفعلية ملاك وفي مثل هذه الحالة يكون إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلية لحال الاشتغال بالمشروط بالقدرة الشرعية بهذا المعنى غير صادق لأن التقييد اللب العام الذي يقتضي تقييد موضوع كل خطاب بعدم الاشتغال بضد واجب لا يقل عنه أهمية عن المتعلق يعني إنما يقتضي التقييد بعدم الاشتغال بصدق ضد واجب لا يكون ملاكه معلقا على عدم الاشتغال بذلك المتعلق شو يعني؟ عم يحكي هو بالمعنى الثاني فعلا بالمعنى الثاني إذا اشتغلت بالإزالة مش إذا شرعت الإزالة اشتغلت بالفعل بالإزالة فلا ملاك للصلاة في هذا الوقت الصلاة قبل الوقت ما إلى ملاك وبعد الوقت كمان إذا واجب عليك الإزالة واشتغلت بها بالفعل ما إلها ملاك فإذا أنت جنابك اشتغلت بالإزالة فأنت مش مضيع شيء لأن اشتغالك يعني لا ملاك في الصلاة بينما إذا اشتغلت بالصلاة والحال هذا فأنت تضيع ملاك الإزالة لأنه فعلي تكليف به فعلي من جميع الجهات وهذا يولد بالنسبة لنا يقول الشهيد الصادق قيدا عقليا مضافا للقيد العام اللي قلنا أن لا يكون مشتغلا بضد لا يقل عنه في الأهمية يقول يجب أن نضيف عليه في مثل هذه الحالة قيدا آخر وأن لا يكون مضيعا لملاك ثابت في حال وجوده إذا اشتغلت بالصلاة ضيعت ملاك الإزالة بينما إذا اشتغلت بالإزالة أنت ما ضيعت ملاك الصلاة لأن ما فيها ملاك الصلاة أصلا في هذا الوقت واضح؟ هذا اللي عم بيسميه اللولائي الشهيد الصادق في عبارته مش أبطلها لم يتلبس بها ليش أبطلها؟ ليش؟ بناء على صحة التردد بتصير صلاته صحيحة لكن بيكون عصى الإزالة بناء على مشروعية التردد بناء إذا اشتغل انتبهوا مولانا لا تخلطوا بين المعنى الثاني والثالث المعنى الثاني إذا اشتغل بالإزالة لا ملاك للصلاة هو عصى الإزالة ما اشتغل بها فيوجد ملاك للصلاة فلا مانع من الأمر الترتب بالصلاة بينما في المعنى الثالث إذا شرعت الإزالة وصار وجوبها فعليا فلا ملك في الصلاة. هونيك لا يتصور التنتقل، واضح فرق واضح. هونيك بمجرد أن يصبح واجبا فعليا لا ملك في الصلاة. تقدير الثالث أو المعنى الثالث، انصافا في دقة عالية في تصورها من قبل الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه. في عنده بعدين كلام ما بيهمني كثير، يقول وعلى المعنى الثالث للقدرة الشرعية يتم الترجيح المذكور أيضا لوضوح أن المشروط بالقدرة العقلية يكون بنفس فعليته وتنجزه، رافعا لموضوع الخطاب الآخر لتحقق المانع المولوي بذلك دون العكس. كيف دون العكس؟ لأن فعلية الأمر الصلاطي لا تكون رافعة لملاك الأمر بالإزالة، لأن المفروض من أحد الطرفين هو قدرة شرعية بهذا المعنى وليس من كلا الطرفين كما لا يخفى. لو كان من كلا الطرفين لكان دور كما لا يخفى، وهذا مستحيل أن يجعله بالشارع بهذا الشكل، لأنه يستحيل امتثال كل واحد منهما حينئذ، فيكون جعلهما لغوية. قال والترجيح في هذه الفرضية ليس بحاجة إلى إمكان التردد، أصلا لا يتصور التردد هنا كما كان كذلك بناء على المعنى السابق، لأن القائل بامتناعه إنما يقول بذلك الاستلزام الفعلي. لكن أنا بقول له شهيدنا الصدر هذا ما اسمه ترجيح، هذا مو ترجيح سيدنا. ليش مو ترجيح؟ لأنه نفس جعل وجوب الإزالة وشرائط الإزالة متحققة شرعا، أنا قادر على الإزالة وما في شرط شرعي غير الشرائط العقلية العامة القدرة على الإتيان بالمتعلق، نفس هذا نفى وجود حكم آخر، فلا حكم آخر حتى نرجع بين الحكمين. تبعت شو المقصود؟ فهذا من قبيل الاستثناء المنقطع من التزاحم وليس من التزاحم في شيء. أنا صرت مكررة الفكرة عدة مرات في الأيام الماضية واليوم كررت يا إخوان، التزاحم فرع فعلية الخطابين، فإذا كان يستحيل فعلية كلا الخطابين فهذا خارج عن باب التزاحم، هذا اللي عم تسموه، لأنه إذا كان أحد الخطابين فعليا فلا خطاب بالآخر، سالبة من انتفاء الموضوع. وين التزاحم؟ دلونا عليه. التزاحم فرع وجود دعويتين لا يقدر المكلف على امتثالهما معا، هذا هو التزاحم. وهنا لا توجد فعليتان من هذا القبيل، فعليا الحكم الأول تذهب بالحكم الثاني على مستوى المشروعية أصلا، فلا مشروعية لها فلا قيمة لهذا على الإطلاق. يقول الشهيد الصادق بعد ذلك ولو فرض أن أحد الخطابين كان مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني، يعني الاشتغال بأحدهما يرفع ملاك الآخر، وكان الآخر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، طبعا هذا صار خارج عن محل البحث لأن كلاهما قدرة شرعية، أي بمجرد مشروعيته يرفع، تقدم الأول على الثاني. ليش بيتقدم الأول على الثاني؟ بالله عليكم واضح، لأن الثاني سالبة من انتفاء الموضوع بينما الأول له موضوع. كيف؟ المعنى الثاني يوجد تكليفان فعليان، إذا اشتغلت بأحدهما ارتفع ملاك ذاك فلم أضيع ملاكا لأنه دخيل فيه، بينما بلا إشكال بينما إذا رجحت ذاك المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث فلا إشكال ولا ريب في أنني أكون قد ضيعت ما ملاكه مطلق بمعزل عنه، لأن المعنى الثاني أن الاشتغال بأحدهما يرفع الملاك من الآخر، معنى الثالث نفس مشروعيته ترفع الملاك. فإذا أنا اشتغلت بالمشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني فلم أضيع ملاكا لأن الملاك غير موجود لذاك الطرف، بينما إذا اشتغلت بذاك الطرف أكون قد ضيعت ملاك فعلي في الطرف المقابل، خسرت المولى ملاك.
شو هو أنا فيش تغلب الثاني أصلاً؟ ولا ملاك مجرد شهادة؟
المعنى
الثالث.
أصلاً
ما فيش
تغلب الثاني. إذا كان التكليف من هذا الطرف مشروط بالقدرة بالمعنى الثاني، ومن ذاك الطرف مشروط بالقدرة بالمعنى الثالث، فهو يكون قد عمل شيئاً ليس بالتكليف. معك حق. لأنه مشروط بالقدرة بالمعنى الثالث، نفس مشروعية ذاك نفت هذا. فهذا أصلا أنا برأيي يا إخوان هذا لازم نخرجه عن الزحف كليا، وشهيد الصدر جايبه برأيي هذا مغالطة، مش مغالطة يعني بقدر ما ينبغي أن نقول بأنه خرج عن البحث أصلا. هذا مش تزاحم يا سيدنا، أصلا ما فيه له مشروعية. طيب السهل فرضيات مش احتمال، حتى احتمال فيش نائني ما طرحوا بهالطريقة. لا هو تفصيل المعاني، هو ما حدش حكي بهالطريقة، نفصل ثلاث معاني ونفيق على التفاصيل شوية بينات. جيد السهل فرضيات، بعد هذه الفرضيات يصير الكلام وين؟ في أننا كيف نستظهر من الأدلة ذلك. يقول الشهيد الصغر على مستوى الاستظهار من الأدلة لابد أن نبحث في مرحلتين. المرحلة الأولى تأسيس مقتضى القاعدة، ما الذي تقتضيه القاعدة في هذا المجال في حالات الشك، والإطلاقات الخطابات ما الذي تقتضي. فبحث ثبوتي وبحث إثباتي لابد أن أبحثهما تباعا، يأتيان إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.